بعد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الأولى وهي البحث عن المباني التي على أساسها نثبت ما هو المشهور بل لعله المتسالم عليه شرعان وعقدائيان من بطلان الإجارة الثانية إذا كان متعلقها منافيا مع الإجارة الأولى، الإجارة على عمل مضاد مثلا ومناف مع الإجارة الأولى، كما في أن يؤجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد ثم يريد أن يؤجر نفسه لصوم نفس اليوم عن عمرين. تقدمت وجوه ثلاثة ومباني ثلاثة مع المناقشة فيها. مبنى رابع، الرابع من تلك من الوجوه، أن يقال بأنه هنا تتعلق الإجارة تارة يكون عملا واحدا، وإنما التنافي من حيث إضافته لكل منهما في التمليك والملكية، كما إذا آجر نفسه بالغير أن يقرأ القرآن جامع قراءة القرآن في هذه الساعة، قراءته للقرآن في هذه الساعة تكون مملوكة، طبيعي قراءته مملوكة في هذه الساعة لزيد، لا يمكنه أن يؤجر نفسه لقراءة القرآن في نفس هذه الساعة لعامر. هنا التنافي ليس من ناحية التضاد بل هو متعلق الإجارتين أمر واحد وهو طبيعي القراءة للقرآن في هذه الساعة، وإنما تبطل الإجارة الثانية هنا بملاك أن الموضوع مرتفع نظير بيع العين الشخصية لشخصين ثم إرادة بيعها من شخص آخر. طبيعي القراءة للقرآن في هذه الساعة ملك لزيدين بالإجارة الأولى، حينئذ لا يمكن تمليكها لعمرين بالإجارة الثانية لأنها القراءة أصبحت خارجة عن ملكه وملكا للأول. هنا البطلان من باب ارتفاع الملكية وانتفاع المملوك، يكون إجارته الثانية فضولية لأنه تمليك مال الغير بحسب الحق، هنا البطلان واضح. وأخرى لا يكون كذلك كما هو المفروض. التضاد التنافي بين المتعلقين ينشأ من التضاد بينهما، بين العملين المتعلقين للإجارة، إما ذاتان كالخياطة والكتابة، أو من جهة التحصيص كل منهما محصص بفرد غير الفرد الآخر ولا يجتمع الفردان في زمان واحد كالصلاة عن زيد والصلاة عن عمرين الذي هو مفروض المسألة الثانية عشر. حينئذٍ هنا الإجارة الأولى لا تزيل موضوع الإجارة الثانية من هذه الناحية، لكن يقال بأن الإجارة الأولى وأن العقود عقود المعاوضات يشترط فيها عموماً زائداً على المالية للمتعلق العاقد للعوضين، زائداً على المالية للعوضين يشترط ملك التصرف والولاية على التمليك والتصرف، وهذه الولاية حكم اعتباري وضعي غير الملكية والمالية، ولهذا يكون المالك الصبي مالكا لكن لا يصح بيعه لماله لأنه لا ولاية له على التصرف. ففي نفوذ المعاملات والعقود والمعاوضات يشترط زائدا على المالية والملكية، مثلا لو اشترطنا الملكية أيضا يشترط تملك التصرف، أقول الولاية على التمليك والتصرف الوضعي، وهذه ولاية وسلطنة وضعية اعتبارية غير الملكية بدليل وجودها في الولي من دون الملكية، وعدم وجودها في المالك الصبي هو المجنون مع وجود الملكية فيهما. إذن فصحة المعاملة والمعاوضة ومنها الإجارة، صحتها موقوفة على أن يكون هذا المجر مالكا للتصرف، لا بيع إلا في ملك أو فيما يملك. هناك أيضا فسر بهذا الملك، الملكية بمعنى ملكية التصرف وولاية التصرف. فإذا كان هكذا حينئذ يقال أنه في مورد التضاد بين العملين، وإن كان كل من العملين في نفسه مالا أو ملكا أيضا، لكن المالك العامل حيث أنه لا يقدر على الجمع بينهما في الإيجاد والعمل للتضاد بينهما، لا تكون له إلا ولاية واحدة لا ولايتان، لا تجعل له عقلائيا واعتبارا ولايتان، ولاية على هذا وولاية على ذاك، بل ولاية واحدة. فإذا أعمل هذه الولاية بتمليك أحد العملين المرادين، الصوم مثلا لزيد في يوم السبت، ليس له ولاية أخرى لأن يملك الصوم لعمرين في يوم السبت أيضا من جديد، فيكون تصرفه الثاني من غير الولي، ممن ليس وليا، لا يكون وليا حينئذ إن لم تكن له ولايتان بل ولاية واحدة وقد أعملها، لا تبقى ولاية ثانية كي يعملها. فلا تكون المعاملة والإجارة الثانية صحيحة لفقدان ملك التصرف لا فقدان ملك العمل. هذا أيضا وجه. هذا الوجه أيضا غير قابل للقبول، لأن هذا مبني على أن نقبل هذه الكبرى والمصادرة، وهي أنه يشترط في صحة العقود والمعاوضات زائدا على الملكية والمالية الولاية الاعتبارية على التمليك، وهذا ممنوع لا دليل عليه، لا دليل على أنه يشترط الولاية الاعتبارية بهذا المعنى، وإنما الدليل دل على أن من يكون محجورا عليه من التصرف، إما لعدم أهليته كالصبي والمجنون، أو لتعلق حق الغير به كالمكلف كالمفلس ومثلا ونحوه، هذا لا يكون بيعه نافذا. لم يرد في دليل ما يدل على أنه يشترط في باب المعاوضات أن يكون هناك حكما، أن يكون هناك حكم وضعي آخر زائدا على المالية والملكية مثلا، والقدرة التكوينية على التصرف زائدا على ذلك أن يكون له ولاية اعتبارية وضعية. نعم، من ثبت في حقه الحجر والمحجورية إما لعدم الأهلية أو بأي نكتة أو للتعلق بحق الغير، ذاك منع عن نفوذ تصرفه ولم يثبت حجر في المقام بدليلين، إذن فيكون مقتضى العمومات صحة مثل هذه المعاملة، ولا يكون هناك دليل على اشتراط شيء زائد على أصل المالية والقدرة. وفي المقام لا يوجد شيء من أدلة الحاجر، لا عدم الأهلية لأن هذا أهل، المفروض أن هذا الأجير عاقل بالغ ليس غير أهل، ولا حق الغير لأن الإجارة الأولى تعلقت بالعمل الأول والإجارة الثانية تتعلق بعمل ثاني غير العمل الأول، بعمل آخر مضاد لذاك العمل، فأي حق للمستأجر الأول على الثاني؟ إذن فلا يكون هذا الواجب أيضا تاما. الوجه الرابع الخامس، ما يمكن أن يبين كوجه لبعض الأعلام الذي اعتمد هذا الوجه في بعض المباحث السابقة في موارد مشابهة، يمكن أن يقتنص من ذلك بيان هنا للبطلان. حاصل هذا البيان هو أن يقال أن دليل الوفاء وعمومات الصحة والنفوذ أوفوا بالعقود لا يمكن أن تشمل الإجارة الثانية هنا، لأنها إذا شملتها مطلقا بلا تعليق وتقييد هذا يكون تكليفا بغير مقدور، لأن الوفاء بالإجارة الثانية مع فعلية الإجارة الأولى ووجوب الوفاء بها أمر بغير مقدور، لأن الأجير لا يتمكن أن يقوم بالعملين المتضادين معا في اليوم الواحد. فشمول عمومات الصحة للإجارة الثانية مطلقا غير معقول، أمر بغير مقدور. شموله للإجارة الثانية معلقا على عدم الوفاء بالإجارة الأولى ومشروطا بنحو الترتب مثلا، مشروطا بعدم وفاء الإجارة الأولى، هذا ليس فيه محذور التكليف بغير مقدور، إلا أن هذا عالم الإثبات لا يساعد عليه، لأن الإجارة الثانية مؤداها التمليك المطلق لا التمليك المشروط. مؤدى الإجارة الأولى التمليك المطلق لا التمليك المشروط، فإذا كان وأوفوا بالعقود ينفذ نفس ما جعله العاقد، لا أنه يجعل شيئا آخر، فما جعله العاقد إذا كان مطلقا إذن أوفوا بالعقود يقتضي وجوب الوفاء المطلق والتنفيذ المطلق. التنفيذ المشروط يحتاج إلى عقد آخر، يحتاج إلى إنشاء مشروط من قبل العاقد بأن ينشئ التمليك على تقدير، وهو لم ينشئ التمليك على تقدير. إذن فأوفوا بالعقود شموله للإجارة الثانية مطلقا غير معقول، مشروطا بعدم الوفاء بالإجارة الأولى يكون خلاف مقام الإثبات، خلاف كون الإجارة إجارة مطلقة ليست معلقة وليست مشروطة، والتمليك فيها تمليكا مطلقا لا تمليكا مشروطا. إذن فلا يمكن أن تشمل وفو العمومات الصحة والنفوذ الإجارة الثانية فتبطل لا محالة، أصحاب الفساد وعدم الأصل العملي الفساد لا محالة في المعاملات. إذا لم تشملها الأدلة العامة للوفاء والصحة إذن فلا يمكن أن نثبت صحة الإجارة الثانية. هذا أيضا بيان قد اعتمده بعض الأعلام في أبحاث مشابهة، بل لعله في نفس هذا البحث في مسألة سابقة تعرض وقع التعرض إليها أيضا. هذا البيان أيضا غير تام، وذلك أولا لما بيناه هناك من أن هذا المبنى في نفسه غير صحيح، يعني أدلة أوفوا بالعقود وعمومات الوفاء الأمر بالوفاء ليس مفادها أمرا تكليفيا. هناك قلنا مفاد هذه الأدلة الحكم الوضعي بالصحة واللزوم، وكلا الحكمين الوضعيين المستفادين من أوفوا بالعقود يمكن اجتماعهما على الإجارتين معا، ليس فيه محذورون. ليس مفاد أوفوا بالعقود الحكم التكليفي والأمر والوجوب التكليفي للوفاء، بل الحكم الوضعي للصحة والنفوذ، ولا محذور فيه في أن يكون هذا العقد الثاني صحيحا مطلقا. هذا ما إرشادا إلى هذه الأدلة، إرشادا هكذا كنا نقول مفادها مفاد عبارة عن الإرشاد إلى الصحة واللزوم، ولا محذور في صحته، صحة الإجارة الثانية كالإجارة الأولى لا يلزم منه أي محذور. نعم الآثار التكليفية حينئذ التي هي آثار الصحة لا نفس الصحة وخارجة عن مفاد أوفوا العقود، تلك حينئذ يقع بينها التزاحم في مقام ترتيب تلك الآثار التكليفية إذا كانت آثار تكليفية في البيت. هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وقبلنا فقلنا أن مفاد أوفوا العقود مثلا التكليف، والتكليف بالوفاء بالعقد الثاني مطلقان لا يمكن، مشروطان خلاف مقام الإثبات، نقول هذه النكتة حينئذ لا تقتضي أن تتعين الإجارة الثانية للبطلان دون الأولى. لماذا؟ لأن المحذور محذور الأمر بالضدين وإيجاب الوفائين المتضادين، الوفاء بكل هذا المحذور إنما يكون بلحاظ مرحلة البقاء، بمعنى أن الأمر بالوفاء بكل عقد والتزام في كل زمان لابد أن لا يكون له مزاحم ومانع في ذلك الزمان لا في الزمان الآخر، فإنه في الزمان الآخر لا يكون تزاحم وتمانع ولا تضاد بين الوفائين. التضاد بحسب الحقيقة بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية في زمان انعقادها ووجوب الوفاء بالإجارة الأولى في زمان انعقاد الإجارة الثانية، لا قبل هذا الزمان. وجوب الوفاء بالإجارة الأولى قبل هذا الزمان لا يكون منافيا، المنافاة إنما تكون بحسب الحقيقة بالأمر بالوفائين إذا اجتمعا في زمان واحد. وهذا معناه أنه بعد تحقق الإنشاء والإجارة الثانية سوف يكون وجوب الوفاء شموله للإجارة الثانية وبقاء أو إطلاق دليل وفوء العقود لوجوب الوفاء بالإجارة الأولى حتى في زمان الإجارة الثانية، بين هذين الوجوبين للوفاء المجتمعين في الزمان الثاني بينهما تزاحم، حينئذ يقع بينهما تزاحم لا يمكن الأمر بهما معا مطلقا، لأنه يلزم منه الأمر بالدين بالوفائين المتضادين في زمان واحد. التضاد في زمان واحد بين الأضداد لا في زمانين. وهذا معناه أنه يقع تعارض بين الإطلاق الأحوالي لدليل الصحة وعمومات الصحة بالنسبة للإجارة الأولى في زمان تحقق الإجارة الثانية، وبين الإطلاق الأفرادي لعمومات الصحة وأوفو العقود للإجارة الثانية. إطلاقه الأفرادي للإجارة الثانية يقتضي وجوب الوفاء بالإجارة الثانية مطلقة، إطلاقه الأحوالي للإجارة الأولى بلحاظ ما بعد زمان تحقق الإجارة الثانية وتحقق زمان تحقق الإجارة الثانية، هذا الإطلاق الأحوالي هذا أحوالي لأن فرده تحقق سابقا، إطلاقه لهذا الزمان معارض. هذا الإطلاق الأحوالي يقتضي وجوب الوفاء بالإجارة الأولى مطلقا في هذا الزمان أيضا، وهذين الوفائين المطلقين لا يمكن أي وجه لترجيح الإطلاق الأحوالي على الإطلاق الأفرادي. الإطلاقان على حد واحد لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، هذا الترجيح يحتاج إلى مرجح. بأي ملاك رجح هذا العلم هذا الإطلاق الأحوالي في ذاك الدليل على الإطلاق الأفرادي في نفس ذلك الدليل؟ يقع تعارضا بين هذين الإطلاقين، لأن كلا منهما يقتضي وجوب الوفاء لموضوعه مطلقا في هذا الزمان، ووجوب الوفاء مطلقا بكل منهما محال لأنه لا يتمكن المكلف منهما معا، لا بد من رفع اليد وتقييد أحدهما بأن يجب الوفاء به مشروطا بعصيان الآخر. قال هذا خلاف مقام الإثبات لا يمكن استفادته، لأنه خلاف مقتضى الإجارة، فإن الإجارة تمليك مطلق لا تملك مشروط، هذا أيضا سلمنا. فالوجوب الترتبي والصحة الترتبية والوفاء الترتبي لا يمكن استفادته خلاف مقام الإثبات. الوفاء المطلق لا يعقل فيهما معا، يقع التعارض بينهما لأن مفاديهما الوفاء المطلق وهو لا يمكن أن يجتمع، فلا بد أن يكون أحدهما كذبا، إما الإطلاق الأحوالي كذب أو الإطلاق الأفرادي كذب، يكون أحدهما بحسب الحقيقة كذبا، فيكون العقد وحينئذ لا مرجح لأن يكون رفع اليد والكذب يتعين في الإطلاق الأفرادي دون الأحوالي، فليسقط الإطلاق الأحوالي بمجرد أن تتحقق الإجارة الثانية. الإجارة الأولى تبطل يعني لا يجب الوفاء بها وتصح الإجارة الثانية. أي فرق بين أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق أو أن نرفع اليد عن ذاك الإطلاق؟ الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي على حد واحد، بل لعل بعضهم يرجح الإطلاق الأفرادي على الأحوالي لأنه مثلا أقوى دلالة، ونحن لا نرجح، لا فرق من هذه الناحية بين الإطلاق على ما يقرر في محله، وهو أيضا لم يميز بين الإطلاق في مواد التعارض. فأي مرجح لأن نتمسك بدليل وجوب الوفاء بالعقد بلحاظ الزمان تحقق الإجارة الثانية، نتمسك بهذا الدليل للعقد الأول دون العقد الثاني، يعني هذا إطلاق وهذا إطلاق، ذاك إطلاق أحوالي وهذا إطلاق أفرادي، ومجرد سبق ذلك العقد زمانا ووجوب الوفاء به في الزمان السابق لا يكون موجبا للترجيح، لأن التعارض ليس بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية ووجوب الوفاء بالإجارة الأولى سابقة، إنما التزاحم والتمانع والتضاد بينهما بلحاظ زمان واحد، بين وجوب الوفاء بالعقد الأول بقاء وفي زمن تحقق العقد الثاني. لو كان يجب الآن أيضا الوفاء بهذا العقد، هذا الوجوب الوفاء المطلق مع وجوب الوفاء بالعقد الثاني بينهما تزاحمون تضادون، لا يمكن، لأنه من الأمر بالضدين. فالأمر يدور بين أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق الأحوالي ونقول ذاك العقد إلى الآن كان صحيحا، من الآن يفسد ينفسخ ويفسد، أو أن يقال بأن العقد الثاني فاسد وليس مشمولا لدليل أوفو بالعقود. أي مرجح لأحد الإطلاقين، للإطلاق الأحوالي على الإطلاق الأفرادي؟ ترجيح هذا على ذاك يحتاج إلى دليل. إذن فهذه النقطة أيضا لا تقتضي تعين الإجارة الثانية للبطلان دون الإجارة الأولى. مجرد التزاحم واستحالة الأمر بالضدين بالوفاء بالعقدين المتضادين في المقتضى هذا نسبته إليهما على حد سواء، إلى الإطلاقين على حد سواء، فكيف رجح أحد الإطلاقين على الآخر بلا أي مرجح؟ هذه النقطة نقطة الامتناع نسبته إليهما على حد واحد، فلا بد من إبراز نقطة للتقديم، ولم يبرز نقطة في هذا البيان. الوجه السادس من الوجوه هو أن يقال، وهو الوجه الأخير، أن يدعى هنا دعوى عقلائية ومصادرة عرفية، حاصلها أن العقلاء هنا في باب العقد، في باب العملين اللذين كل واحد منهما في نفسه مقدور، لكن مجموعهما أو الجمع بينهما غير مقدور، العملين المتضادين. هنا العرف يرى أن إجارة هذين العملين معا، أن يؤجر الأجير والعامل نفسه للعملين معا، سواء لشخص واحد بإجارة واحدة أو بإجارتين، أو لشخصين بإجارتين، هذا التمليك معا يراه كالتمليك كالإجارة في أمر غير مقدور، لو كان فعل ما في نفسه غير مقدور، لا من جهة التضاد، في نفسه ممتنع، كان ممتنعا، المفروض أن يؤجر نفسه لأن يصعد إلى القمر مثلا، ولا يتمكن يصعد إلى القمر، الصعود إلى القمر غير مقدور له، لو أجر نفسه على الصعود إلى القمر، هذه الإجارة باطلة هناك. لماذا؟ إما لعدم الملكية أو لعدم القدرة على التسليم أو لأي شيء من أي وجه من الوجوه، لا إشكال عقلائيا وشرعا أن موارد عدم القدرة من قبل الأجير على عمل معين إجارته على تلك ذاك العمل باطلة. نقول العرف يرى موارد عدم القدرة الناشئة من الجمع بين المدين، لا من عدم القدرة في نفسه لذات كل من العملين، بل الجمع بينهما للتضاد بينهما غير مقدورين. في مثل هذه الموارد العرف لا يقول أن هنا لأن كل واحد منهما مقدور إذن فمتعلقه في نفسه مقدور، إذا كانت إجارتان مستقلتان، متعلق كل منهما في نفسه مقدور فلتصح الإجارتان معا، فهذا المكلف في مقام الوفاء سوف يتخلف عن أحد العملين فيستحق الآخر عليه أجرة المثل مثلا، أو يستحق الآخر عليه الفسخ، حق الفسخ مع أجرة المثل لو فسخ، لو لم يفسخ واسترجاع المسمى له، لا يقول العرف هذا، لا يقبل العرف. يقول هنا لو أراد أن يؤجر نفسه لعملين متضادين سواء لشخص واحد بإجارة واحدة أو لشخصين أو لشخص واحد بإجارتين، يرى حال هذا حال الإيجار على عمل غير مقدور، معا لا يمكن أن يكونا صحيحين، لأنه فيه نفس تلك النكتة والمحذور الموجود في صحة إجارة الإنسان نفسه على عمل غير مقدور له، وتعدد الإجارة وجعل كل منهما متعلقا لإجارة مستقلة، وبالتالي كل منهما في نفسه مع قطع النظر عن الآخر مقدور، هذا لا يشفع عند العرف لأن تكون الإجارتان معا صحيحتين، بل العرف يرى أن الإجارتين معا لا يمكن أن يكونا صحيحتين، وعدم صحتها صحتهما معا بقيد المعية والجامع كعدم صحة الإجارة على أمر غير مقصود. إذن فأحدهما لابد أن يكون باطلا عند العرف. هذه مقدمة عرفية، لا إشكال في عرفية هذه المقدمة وعقلائيتها. المقدمة الثانية أن العرف يرى هنا أنه أحد إحدى هاتين الإجارتين لا مانع من صحتها، كلتاهما جمعا لا يصح، لا يمكن صحتهما معا، يكون من قبيل إجارة على أمر غير مقدور، لكن أحدهما بدلا عن الآخر وحده لا بأس بصحته لأنه مقدور وليس فيه محذور. هذا أيضا مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة أن العرف يرى هنا أن الأسبق من العقدين والإجارتين من سبق من إلى هذا التمليك إلى هذه الإجارة لأحد العملين المتضادين ذاك له حق الأولوية، له حق في المقام وأولويته، كأنه هذا الإنسان الذي آجر أولا هذا الأجير للكتابة مثلا كأنه سبق الثاني في أخذ قدرة هذا الإنسان وأخذ ما كان يتمكن من العمل، فكأنه لا يوجد شيء أو لا يوجد محل لكي يأتي الثاني ويأخذ منه عمله الآخر ويملك منه عمله الآخر. العرف يرى باب الشخصين والإجارتين والمستأجرين في الإجارتين هنا كباب التزاحم في السبق على أخذ مال في الخارج، كما لو تزاحم في أخذ مكان من مكان أمكن المباحة أو مثلا أخذ حيازة مال، كيف لو سبق أحدهما على الآخر ولا يكون الآخر حق، يكون للسابق حق الأولوية. هنا أيضا العرف يرى مثل هذا الحق، وأن الأول لأنه حينما تقدم لم يكن في قباله محذورون، لم يكن بعد الثاني قد جاء، إذن كأنه قد سبق الثاني في أخذ هذه القدرة، في أخذ قدرة هذا الإنسان، فكأنه يكون للمستأجر الأول حقا على الأجير في قدرته، في صرف قدرته له لا للثاني لأنه سبق الثاني فيه، فكأنه يملك قدرته أيضا كما ملك العمل بالإجارة ملكه العمل، كذلك تبعا امتلك قدرته وله حق على الأجير أن يصرف هذه القدرة الواحدة في أداء هذا الملك هذا العمل، لا في صرفه أن يصرف هذه القدرة لإعطاء الكتابة العمل المضاد للمستأجر الثاني لأن هذا أسبق من ذلك، فهو أحق بصرف هذه القدرة وباستيفاء هذه القدرة الواحدة من الثاني. فيكون هنا بهذا التحليل العرفي والعقلائي نحو حق للمستأجر الأول على الأجير في أن يصرف قدرته الواحدة في سبيل ما ملكه له، لا أنه يصرف هذه القدرة في سبيل ما ملكه للآخر الثاني من العمل المضاد، لأن هذه القدرة لو صرفت هناك لا تبقى بعد لتأدية العمل الأول، فالقدرة واحدة لا شك في أن القدرة ليست متعددة، هنا قدرة واحدة على أحدهما على الجامع بينهما، والمملوك العمل لا القدرة، لكن ملك العمل يوجب تعلق حق بهذه القدرة بالتبع وبالملازمة، وهذا الحق للأول يلحظ عرفا لا للثاني باعتبار السبق، باعتبار أن الأول قد سبق الثاني في تملك العمل، إذن فقد سبقه في استحقاق هذه القدرة وفي استحقاق صرف هذه القدرة عليه من الثاني، لا يكون حينئذ للثاني شيء من هذا القبيل. هذا نحو حق عرفيا عقلائيا، هذا الحق إذا صورناه حينئذ يكون بطلان الإجارة الثانية من باب أنه يكون منافيا مع حق المستأجر الأول، نظير بيع العين المرهونة ونظير بيع المفلس، إذا باع المرتهن العين إذا باع العين المرهونة الراهن بدون إذن المرتهن، لو باعه بدون إذنه كيف هناك يكون البيع باطلا؟ لا لأنه لا يملك، يملك، ولا لأن ذاك شريك في المال، ليس شريكا في المال، لكن ذاك له حق، حق الاستيثار، هذا الحق سوف يزول، كأنه ذاك له حق في أن يقيد قدرة هذا المالك للعين المرهونة ويحجر عليه هذه القدرة، يمنعه من أن يتصرف هذا التصرف. نتيجة الاستيثاق والرهن أصبحت قدرته على التصرف، هذه القدرة منافية، هذا تحت ملك، كأنها تحت ملك المرتهن، فبدون إذن المرتهن لا يجوز له أن يبيع. كذلك هنا قدرته أصبحت كأنه متعلقة لحق المستأجر الأول حينما ملكه المال، ملكه العمل، فلا يمكنه أن يصرف هذه القدرة الواحدة على العمل الثاني، لأنه تفويت لهذه القدرة المملوكة لهذا الإنسان، أو ما يكون بحكم المملوكة. حينما نقول مملوكة نريد بالملكية هنا العام من الملك والحق، لا الملكية الاعتبارية، يعني هذه القدرة من حق المستأجر الأول، فلو آجر الإجارة الثانية للآخر كانت نفوذ هذه الإجارة خلاف، معناه أنه هذا الحق زال بحسب الحقيقة، وأن المستأجر الأول لم يعد محقا في هذه القدرة ومالكا لهذه القدرة. فمن أجل منافاة التمليك الثاني والإجارة الثانية مع حق المستأجر الأول تكون الإجارة باطلة، الإجارة الثانية تكون باطلة مع كون القدرة متعلقة لحق المستأجر الأول. هذه نكتة عرفية إذا قبلناها كما نقبلها تكون حينئذ هي الملاك لبطلان الإجارة الثانية، فتكون الإجارة الثانية في المقام بطلانها كبطلان بيع العين المرهونة بلا إذن المرتهن، وكبطلان البيع في باب التفليس، باب الإفلاس، لكونه منافيا ومزاحما مع حق قد تحقق هنا عند العقلاء للمستأجر الأول في قدرة هذا الإنسان وفي ملك قدرته، كأنه ملك عليه قدرته، فلا يكون حينئذ له القدرة على أن يملك الثاني. أقول يكون التمليك الثاني نفيا لهذه القدرة ومنافيا مع هذا الحق، وإزالة زوالا لهذا الحق، وهو لا يجوز، فتبطل الإجارة الثانية. هذا بيان سادس، ولا يبعد أن يكون مقصود المحقق الإصفهاني حينما عبر بأن بطلان الإجارة الثانية ناشئة من عدم القدرة على التسليم يرجع إلى هذه النقطة، وإن كان التعبير يرجع إلى مسألة شرطية القدرة على التسليم التي ناقشنا فيها في ذاك الوجه الثالث. هذه وجوه ستة لإثبات بطلان الإجارة الثانية بعد سبق الإجارة الأولى على عمل مناف مضاد مع ذاك العمل الذي تعلقت الإجارة الثانية بها. هذه الوجوه المباني الستة، إذا من يقبل واحدا من هذه المباني لابد أن يحكم بالبطلان، ومن لا يقبل شيئا من هذه المباني في موارد العمل المتضاد لابد أن يلتزم بصحة كلتا الإجارتين. هذا الأمر أحد إحدى الإجارتين سوف يتحقق تخلف وعدم وفاء به، لأن المكلف لا يتمكن أن يفي بهما معا، يتحقق عدم الوفاء مثلا به، وإذا تحقق عدم الوفاء وعدم التسليم يكون له حق الفسخ، فلو لم يفسخ يطالب بأجرة المثل، ولو فسخ يسترجع المسمى. إلا أن هذه النتيجة كما قلنا لا ينبغي التشكيك في أنها غير عرفية وغير عقلائية وغير شرعية أيضا، هم فتاوى الفقهاء على عدم الصحة لكلتا الإجارتين، هم كما أشرنا في هذا الوجه السادس الارتكاز العقلائي لا يرى صحة الإجارتين معا ولا أي محذورين، لأن هذا حاله حال صحة إجارة على شيء يكون ممتنعا في حقه، العرف لا يميز بينهما. لو أن الإنسان آجر نفسه على عمل غير مقدور في حقه، أو آجر نفسه على عملين متضادين لمستأجر واحد في زمان واحد، كيف لا يمكن أن يخيط له ثوبه ويكتب له في آن واحد وفي زمان واحد ولا يتمكن، كما أنه هناك يكون باطلا قطعا عند العقلاء تعدد الإجارة واستقلالها أو عدم ضمنيتها لا يؤثر في النظر العرفي والعقلائي في البطلان. فإذا كان هنا باطلا معا لا يكونان صحيحين، فيما إذا تعددتا بالإجارة والإنشاء أيضا لا يكونان صحيحين معا. فالالتزام يعني لا بد من أن نقبل أحد هذه الوجوه الستة، لا أقل من الوجه الأخير الذي لا بد أن نقبله، وإلا نكون قد خرجنا أما هو واضح ارتكازا عرفا عقلائيا بل وشرعا أيضا مسلم فقهيا أن الإجابة الثانية في مثل هذه الموارد تكون باطلة. بهذا ينتهي البحث في الجهة الأولى. الجهة الثانية في أنه هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية؟ الآن بطلت مع فعلية الإجارة الأولى، الثانية باطلة، لكن هل يوجد وجه وإمكان للتصحيح ولو بفسخ الإجارة الأولى بخيار بإقالة وإجازة الإجارة الثانية بحيث قابلة للتصحيح أو لا ليست قابلة للتصحيح حتى لو فسخت الإجارة الأولى؟ حتى إذا فسخت الإجارة الأولى هذا المحذور الذي بأحد مبادئ الوجوه الستة كان يوجب بطلان الإجارة الثانية، سنخ محذور يوجب بطلانها حتى لو انفسخت الإجارة الأولى. حتى إذا انفسخت الإجارة الأولى أيضا الإجارة الثانية باطلة، لا يمكن أن تصحح ولو أجاز المالك يعني المجير الأجير. هذا البحث في الجهة الثانية يأتي.